రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 28 من شهر أكتوبر سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تدشين منطقة كوست الحرة والجبلين واستئناف حركة الملاحة النهرية مع جنوب السودان. وقفة احتجاجية في الفاشر تطالب بإطلاق سراح موسى هلال وكافة معتقلي مجلس الصحوة. بدء مؤتمر الصلح والتعايش السلمي بين الفلاتة والمساليد بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور. البرهان اتفق مع السيسي في القاهرة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد النهضي الأثيوبي. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد الرئيسان الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وجاء هذا التأكيد في ختام زيارة لرئيس مجلس السيادة الفريق برهان للقاهرة استغرقت مدة ساعات يوم الثلاثاء. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير باسم راضي أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح يوم الثلاثاء ركز على مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل. وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيسين استعرضا تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وقال أن الطرفين السوداني والمصري اتفقا حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وضع السودان وجنوب السودان يوم الثلاثاء حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة بمنطقة المخاليف بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض للارتقاء بتجارة الحدود بين الدولتين. ودشن البلدان في ذات الوقت منطقة كوست الحرة والجبلين واستئناف حركة الملاحة النهرية مع جنوب السودان، وسط توقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل القريب إلى 3 مليارات دولار في العام. وكشف وزير الدفاع ياسين إبراهيم خلال حفل التدشين عن اتفاق الآلية الأمنية السياسية المشتركة مع دولة جنوب السودان على فتح 10 معابر حدودية بين البلدين. ومن جانبها قالت وزيرة المالية هبة محمد أن المنطقة الحرة للتجارة التي تم وضع حجر أساسها ستعمل على توفير فرص عمل عديدة لسكان المنطقة وتحقيق عوائد كبيرة لخزينة الدولة من العملة الحرة. وأكدت أن المنطقة الحرة في مرحلتها الأولى ستركز على مشروع صناعي للمنتجات التصديرية التي تزخر بها الولاية، مجددة تأكيد الحكومة الانتقالية التعاون مع دولة جنوب السودان. جدد الحزب الشيوعي رفضه لنتائج مفاوضات جوبا ووصفها بغير الدستورية، وندد محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي أمس بتغيير نسبة المشاركة في المجلس التشريعي لضم الجبهة الثورية، وندد بما وصفه باعتماد اتفاق جوبا المحاصصة في إدارة البنوك والسلك الدبلوماسي والقضاء والخدمة المدنية، ووصف ذلك بالتمكين الجديد للرأسمالية الطفيلية. كما أعلن رفضه تغيير الحاضنة إلى لجنة الشركاء العليا المكون العسكري والحرية والتغيير والقوى الموقعة السلام، وقال أن مفاوضات جوبا بدأت غير دستورية وانتهت بنتائج غير دستورية تتعارض مع الوثيقة الدستورية، ووصف طريقة إجازة الوثيقة بشكل غير دستوري موضحا أن الوثيقة الدستورية تنص على عدم إمكانية تعديلها إلا بثلثي المجلس التشريعي. وقال أن اتفاقية جوبا تهدد السلام وتقود للعودة إلى الحرب بين مكونات الإقليم الواحد الشرق وتفكيك النسيج الاجتماعي واضطراب التعايش السلمي وتهديد وحدة السودان. وقال أن اتفاقية جوبا تمضي على نفس سيناريو نيفاشا، وأضاف الخطيب في هذا الخصوص
الدولة تتجاوب تماما مع مواد عدة في الوثيقة الدستورية، وتمت الإجازة برضو بشكل غير دستوري، تمت إجازة هذه الاتفاقيات ومعاومة مع الدستور الوثيقه الدستوريه في الوقت، لانه الوثيقه الدستوريه بتنص انه لا يمكن اجراء تعديلات في الوثيقه الدستوريه الا بثلثي اعضاء النواب المجلس التشريعي. هذه الاتفاقيات تحدد تماما السلام وحتقود الى العوده للحرب، ليس بين الحكومه والمركز والاطراف، بل حيتم حتى بين مكونات الاقليم الواحد. عندنا مثال واضح الحظر الشرقي نتيجه الى
من جهة ثانية، أكدت النرويج يوم الثلاثاء دعمها لاتفاق جبل السلام، وأكد المبعوث النرويجي الخاص للسودان أندريا ستينس التزام بلاده بالعمل مع الحكومة السودانية وأطراف الجبهة السورية المواقعة على اتفاق السلام من أجل تنفيذه. وأكد المبعوث النرويجي في تصريح صحفي بعد لقائه لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعاشي كل على حدى يوم الثلاثاء، أكد دعمه ومساندة بلاده لثورة ديسمبر المجيدة والحكومة الانتقالية. وأضاف المبعوث النرويجي أن اللقاء تناول أيضا التحديات الأخرى التي تواجه السودان، خاصة فيما يتصل بالتحول الاجتماعي على مستوى المركز والأقاليم وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، بالإضافة إلى موضوع خروج بعثة اليونامت من دارفور والتحضير الجديد لاستقبال بعثة يونيتامس والدعم اللازم الذي يمكن للنرويج أن تقدمه في هذا الصدد. وأكد المبعوث النرويجي رغبة النرويج في مواصلة جهودها لدعم السودان في مختلف المجالات ومساندته لتنفيذ اتفاق السلام، مؤكد أيضا استعداد النرويج لمساعدة السودان في إعفاء ديونه وجذب الاستثمارات. نظمت أسر المعتقلي مجلس الصحوة الثوري الشيخ موسى هلال ورفاقه وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة ولاية شمال دارفور بالفاشر، وأعرب المحتجون عن أسفهم لاستمرار الاعتقالات وسط كيان المحاميد، وطالبوا بإطلاق سراح موسى هلال ورفاقه ووقف الاستهداف الممنهج لأتباع الشيخ موسى هلال، وأشاروا لاعتقال علي مجوك المؤمن القيادي بمجلس الصحوة. وطالب المحتجون في مذكرة تم تسليمها لأمين عام الحكومة رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء ورئيس القضاء والنائب العام ونقابة المحامين وقوى الحرية والتغيير بتدخل إطلاق موسى هلال ورفاقه ووقف الاعتقالات التعسفية وسط أبناء المحاميد. وناشدت المذكرة أيضا مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان للإطلاع بدورها في وقف التجاوزات والانتهاكات ضد الشيخ موسى هلال ورفاقه. من جانبه دعا أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور لعدم إقحام القبيلة في السياسة وتقديم كل من ارتكب جرما للعدالة وامتداح التزام المحتجين بالسلمية. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة خلال تلاوة المذكرة:
نحن أسر ومناصري الشيخ موسى هلال ورفاقه المعتقلين ظلما منذ 2017 ميلادية، وقد اعتقلهم النظام المباد لأنهم صدحوا بالحق وطالبوا بإصلاح الدولة ومحاربة الفساد، ولم يرق للطبقة الحاكمة وقتها ما ظل ينادي به مجلس الصحوة الثوري ورئيسه الشيخ موسى هلال. ومن المؤسف حقا أن تظل هذه الاعتقالات مستمرة حتى الآن بحق كيان المحاميد في ظل حكومة الثورة الموقرة، وإننا إذ نقف هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب بإطلاق سراحهم فورا ووقف الاستهداف الممنهج لأتباع الشيخ موسى هلال.
وفي مدينة الفاشر أيضا نظمت عشرات النساء بمعسكر أبو شوك للنازحين وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة المشتركة اليونامت رفضا لتهميش دور المرأة بمعسكرات النزوح. ورفعت المحتجات في الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع زيارة وكيل الأمين العام لعملية السلام بالأمم المتحدة ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي مقر البعثة، رفعوا لافتات مكتوبة بعبارات: النازحين هم أصحاب الحق والعدل واجب وطني. وقالت ممثلة المحتجات بمعسكر أبي شوك سلوى جعفر حميد للأجهزة الإعلامية إنهن تعرضن للتهميش ولا توجد حقوق للمرأة بالمعسكر، مشيرة إلى أن اختيار تنظيم الوقفة أمام مقر بعثة اليونامت يأتي من باب جدية مسؤولي المنظمات الأممية في التعاطي مع قضايا النازحين. وأكدت ترحيب المرأة ودعمها للسلام وطالبت بإشراك المرأة النازحة في مواقع اتخاذ القرار في الوظائف الدستورية والعامة حتى تكون لها دور فاعل في مجتمعها. توقع الأستاذ صالح محمود المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان إرسال لجنة دولية للتحقيق ومعرفة ملابسات ما حصل حول مجزرة القيادة العامة، وحذر في مؤتمر صحفي نظمه الحزب الشيوعي الحكومة من المراوغة في تسليم البشير وأعوانه أمام المحكمة الجنائية، واعتبره خيارا أوحدا ملوحا بمليونيات في حال عدم تنفيذ تسليمه، وأشار إلى أن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية واستخدام الاغتصاب كأداة حرب التي ارتكبت في دارفور، ونوه إلى تكرار ذات الجرائم في كريندينغ ومناطق أخرى، وقال أن تسليم البشير وأعوانه يمنع تكرار الجرائم ويرسخ لثقافة عدم الإفلات من العقاب مع وقف ارتكاب الجرائم، وقال أن البشير يواجه تهمة أخرى وهي إعاقة العدالة وعدم تسليم علي كوشيب وأحمد حارون، ووجه نصيحة للحكومة لتسليم المطلوبين حتى لا يتهموا بإعاقة العدالة. وقال صالح محمود بملف حقوق الإنسان تتضح خطط الحكومة للتحول إلى نظام ديكتاتوري باستخدام القمع والاعتقالات والإرهاب الفكري وقطع الطريق أمام الثورة بمطالبها، داعيا للتصدي لهذا الاتجاه لإعادة الحكومة للاستماع والتجاوب مع المطالب. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص
بتتكلم عن صحيح التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد حضور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في الأسابيع الفائتة فاتوا بالسودة، ولكنها تراوغ فينا هناك خيارات ثلاثة لمحاكمة عمر البشير وأعوانه المطلوبين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية والذين صدرت في مواجهتهم أوامر القبض الضحايا وأهل دارفور وأصحاب الضمير الصاحي في كل العالم مع خيار واحد ذهاب عمر البشير وأعوانه مسؤولهم أمام المحكمة، ما عندنا شغلة بالخيارات الثانية.
طالبت مركزية مؤتمر الكنابي بتحويل الكنابي إلى قرى ومدن نموذجية في الأراضي المملوكة للدولة مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية ودور العبادة فيها. وقال أمين شؤون الإدارة الأهلية لمركزية مؤتمر الكنابي مصطفى ضيف الله في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال يوجد 9 مليون من سكان الكنابي في ولايات الخرطوم والجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكسلة يعملون بالزراعة. وأعلم مصطفى أن ممانعة نظام المخلوع عمر البشير تحويل أراضي زراعية إلى سكنية قام بعض سكان الكنابي بشرائها من أصحابها بغرض الاستقرار فيها، وأشار في هذا الخصوص إلى وجود 300 قرية لم توافق الحكومة على تحويلها لمستقر سكني لهم رغم شرائهم أراضيها من أصحابها في ولاية الجزيرة. من جانبه قال الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمد عبدين أنهم أحصوا 2095 كمبو في ولاية الجزيرة فقط، وطلب جعفر بفتح تحقيق في الانتهاكات والعنف الذي مورس ضد سكان الكنابي بما في ذلك عملية إحراق لبعض أبناء الكنابي والتهجير القسري، مشير إلى أن تلك الانتهاكات جرت تحت غطاء قوات الشرطة والنيابة العامة، وحدد باللجوء إلى الأمم المتحدة لتنصفهم حال لم تلبي الحكومة الانتقالية مطالبهم. اتفقت حركة تحرير السودان قيادة مناوي وتنسيقيات لجان المقاومة في عدد من أحياء الخرطوم جنوب على زيارة مشتركة لمعسكرات النازحين في دارفور. جاء ذلك خلال لقاء الوفد القيادي لحركة جيش تحرير السودان العائد للبلاد مع ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة في كل من الكلاكلا وجنوب الخرطوم، جبل أولياء، الخرطوم شرق، شرق النيل، الصحافة، الخرطوم جنوب. أمس الثلاثاء واتفق الطرفان على ضرورة العمل سويا من أجل التبشير بعملية السلام ونشر ثقافة السلام وبناء المجتمع، كما شدد الوفد القيادي للحركة على ضرورة استقلالية لجان المقاومة والابتعاد عن الحزبية والعمل من أجل الهم الوطني. افتتح بنيالة أمس الثلاثاء مؤتمر الصلح والتعايش السلمي بين قبيلتي الفلاتة والمساليك برعاية والي ولاية جنوب دارفور الأستاذ موسى مهدي إسحاق وإشراف قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق إبراهيم حمدان دقلو، وبحضور ممثلي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقيادات الإدارة الأهلية. وأعرب والي الولاية موسى مهدي عن أسفه لوقوع أحداث بين القبيلتين خلال الفترة الماضية، داعيا لطي صفحة تلك الأحداث وغرس قيم حسن الجوار والتعايش، وأعرب عن سعادته لخطابات ممثلي القبيلتين واعتبرها فتحا لباب الصلح، وقال أن المؤتمر يعنى بمعالجة الإشكاليات وحسم المتفلتين متوقعا توقيع الصلح في القريب العاجل، ودعا طرفي الصراع لمراعاة مصلحة القبيلتين في العيش المشترك وحسن الجوار والبعد عن الانتقام، كما دعا الأجاويد للوقوف على مسافة واحدة بين الطرفين. وأضاف في هذا الخصوص
أنا أتوقع نتائج هذا الصلح إن شاء الله بين الإخوة الكرام في القبيلتين كأنه الموافق على الصلح أمامي الآن. وإنني أسمح لي أن أوجه رسائل، ثلاث رسائل. الرسالة الأولى إلى أطراف المتفاوضين بين القبيلتين: واحد، يجب أن تراعوا مصلحة القبيلتين في العيش المشترك وحسن الجيرة. اثنين، أن تبعدوا عنكم الانتقام والتفشي. ثلاثة، يجب أن تتسموا بالموضوعية والابتعاد عن الأنانية. والرسالة الثانية إلى إخوتي وأعمامي الأجاويد: واحد، أن تكونوا على مسافة واحدة من قبيلة الفلاتة وأهلنا من قبيلة المسانيد.
من جانبه قال اللواء بشير عدم عيسى ممثل قائد ساند الدعم السريع أن المؤتمر هو السادس من نوعه خلال ثلاثة أشهر، وأوضح أن المؤتمر القادم سينعقد بين التعاشة والفلاتة لاستكمال المؤتمرات وضمان جاهزية الولاية لأي عمل سياسي وأمني. وأوصى زعماء القبيلتين بالتعاون ونسيان مرارات الماضي والاتجاه إلى الأمام، وأكد استعداد الدعم السريع بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية لتنفيذ توصيات المؤتمر. ودعا رئيس لجنة الأجاويد بأخذ الأمر بين الطرفين بالحسم والشدة والعدل. من جهته أعرب ممثل الحرية والتغيير عادل عبد الله عن أسفه لأحداث قريظة التي وقع ضحيتها أبرياء، ودعا لتحكيم صوت العقل ومعالجة جذور المشكلات والنأي عن الحلول الفوقية واستصحاب أصحاب المصلحة في الحل وقبول الآخر، مشدد على حرمة الدم. وأضاف ممثل الحرية والتغيير في هذا الخصوص:
أنا أفتكر أنه يعني الناس لو حكم صوت العقل وقعد وشافت المشاكل وحلتها من جذورها، أنا أقول من جذورها الططة بتاعت المشاكل دي أصلا محر، فعلى شوية ثاني المسكن ده بعد ما يزود ثاني برجع له الألم، ثاني برجع له يبقى هو معالج ومعالج جذرية. فأنا ذلك حكومة الولاية ذاتها يعني في تجارب كثيرة جدا جدا لحلول أصلا يعني الحلول اللي بتجي من فوق أصلا ما بتدي نتيجة، الحلول من تحت يعني إذا الوجع ذاته هو بيوريك وريك مشكلته ذاته شنو، وإنت هو لازم تستصحبه في الحل.
من جهته أشار ممثل وفد المساليت إبراهيم بكر بأواصر التعايش وحسن الجوار بين القبيلتين خلال قرن من الزمان، واستعرض الاعتداءات التي وقعت خلال الفترة الماضية والتي قال أنها عكرت صفو التعايش السلمي، وأكد التزامهم بوثيقة وقف العدائيات وانفتاح لتقبل كافة الأعراء، مشير إلى وجود قتلى وجرحى وممتلكات منهوبة لم تسجل لدى الحكومة. طالب الوالي للاستماع لجميع الأطراف واستجلاء الحقائق لتقديمها للجان الحكمة. من جانبه قال ممثل وفد الفلاتة محمد موسى التوم أن ما يجمع بين القبيلتين أكثر مما يفرقهم، مؤكد على حرصهم على السلام واستدامة العلاقة بين تولوس وقريضة، وطالب بتمديد فترة المؤتمر ودعم نقاط الشرطة في وحدة سعدون حتى يتمكن المتضررين من فتح بلاغات، ودعا لإرسال لجنة تحقيق للمنطقة وإطلاق سراح المعتقلين منذ شهر 8. وأشار إلى وقوع عدد من الاعتداءات عليهم في قرية دكة وسعدون وقريضة، مؤكد التزامهم بجميع مقررات الصلح وجاهزيتهم لحسن الجوار. من جانبه قال عبد الرحيم عدم أبو سلطان التاجة ورئيس لجنة الأجاويد أن انعقاد المؤتمر جاء في وقته، وتمنى أن ينتهي المؤتمر بالصلح بين الأشقاء، وأعرب عن استعدادهم لتقديم كل العون حتى يتم الصلح فيما بينهم، وأعرب عن أمنياته لاكتمال الصلح خلال الأيام المقبلة. وأضاف رئيس لجنة الأجاويد في هذا الخصوص:
نشكر أخواننا من الطرفين وفد الفلاتة وفد المساليب على الحضور لهذا المؤتمر، وهذا المؤتمر حقيقة مؤتمر نتمنى من الله أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصلح بين الأشقاء ومساهمتهم في حل هذه المشكلة، ونيابة عن لجنة الأجاويد من الإخوة الفلاتة والمساليب تقديم كل المعون للجنة الأجاويد حتى يتم الصلح ما بينهم، ونحن عارفين بأنهم هم أشقاء، ولكن نزع الشيطان وما حفر ما تم، ولكن نتمنى من الله أن نعين كلجنة الأجاويد يعني يتم الصلح.
دعا المحلل الاقتصادي كمال كرار إلى العمل لإسقاط برنامج مراقبة الأداء الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، موضحا أن البرنامج سيلقي بآمال الشعب في سلة المهملات، ويعيد السودان إلى ما قبل الثورة. وقال كمال كرار في مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي أن برنامج مراقبة الأداء يركز على الخصخصة ورفع سعر الدولار الجمركي ورفع الدعم من الكهرباء والماء والمحروقات واعتماد سعر السوق الأسود. وأشار إلى أن البرنامج لم يشير إلى التنمية أو الزراعة والصناعة ولا الوضع المعيشي، ونوه إلى أن البرنامج ركز على كيفية سداد ديون السودان وازدهار رأس المال، وحمل من يدير من الملف الاقتصادي مسؤولية الأزمات الاقتصادية الماسلة، وقال أن السياسة الحالية هي سبب الأزمات واعتبرها استمرار لسياسات النظام البائد ومخالفة صريحة لإعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية ولآمال وتطلعات الشعب. ودعا القوى الثورية لمناهضة السياسة الحالية التي وصفها بالمنحازة لطبقات معينة ولمنسوبي المؤسسة العسكرية. أضاف كمال كرار في هذا الخصوص:
إن جرى عمدا ومعتق الإصراف خرق أي قانون عنده علاقة بالموازنة والاقتصاد في البلد لصالح البرنامج العسكري الماشي لها. اتخرق قانون الموازنة لما رفع الدعم عن المواد البترولية في فبراير الماضي، ولما تعوم سعر صرف الجنيه في فبراير برضو الماضي، ولما جاي الحديث هسه عن رفع سعر صرف الدولار الجمركي قبل نهاية العام ده يعني، وعشان تبقى الحياة دي جحيم لا يطاق.
الخبر الأخير في النشرة: بحث اجتماع موسع بمعسكر أبو شوك للنازحين بالفجر يوم الثلاثاء كيفية اختيار الأشخاص الذين تأثروا بالحظر ومنع التجول أبان انتشار جائحة كورونا بالبلاد، وذلك تغطئة لرفع القوائم إلى مفوضية الأمان والتكافل وخفض الفقر ليتم منحهم الدعم المادي المباشر ضمن حزمة الدعم المخصصة للفئات العاملة بالقطاعات غير المهيكلة. وشدد الاجتماع الذي ضم ممثلي الإدارات الأهلية وفعاليات المعسكر وممثل وزارة الصحة بالولاية ورئيس قسم المشروعات الصغيرة والتمويل الأصغر بمركز تنسيقيات مشروعات الفقر، شدد على ضرورة أن يتم اختيار العدد المتبقي من المستحقين والبالغ عددهم 400 شخص وفقا للمعايير المطلوبة والمستندات المؤيدة. وطلب مدير معسكر أبو شوك الجهات المعنية بضرورة زيادة عدد المستفيدين بالمعسكر من حالة الحظر ومنع التجول التي تم فرضها أبان انتشار الجائحة، حتى يكون متسقا مع النسبة المحددة للولاية والمحلية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الاجتماعي والدعم الخاص بالمتأثرين. وقال أن جل سكان معسكر أبو شوك البالغ عددهم 100,000 نسمة من الفقراء والمحتاجين والمتأثرين بالحرب. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أنصار الشيخ موسى هلال ومنسوبي مجلس الصحوة في الفاشر، تضامنا مع المعتقلين من مجلس الصحوة لأكثر من 3 أعوام، وللمطالبة بإطلاق سراحهم. وحنتناول خلال هذه الحلقة المذكرة التي تم تسليمها إلى أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور في الفاشر، والمعنونة لرئيسي مجلس السيادة والوزراء، وحنقدم أيضا عدد من الكلمات التي تم إلقاها خلال الوقفة.
نحن أسر ومناصري الشيخ موسى هلال ورفاقه المعتقلين ظلما منذ 2017 ميلادية، وقد اعتقلهم النظام المباد لأنهم صدحوا بالحق وطالبوا بإصلاح الدولة ومحاربة الفساد، ولم يرق للطبقة الحاكمة وقتها ما ظل ينادي به مجلس الصحوة الثوري ورئيسه الشيخ موسى هلال. ومن المؤسف حقا أن تظل هذه الاعتقالات مستمرة حتى الآن بحق كيان المحاميد في ظل حكومة الثورة الموقرة. وإننا إذ نقف هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب بإطلاق سراحهم فورا ووقف الاستهداف الممنهج لأتباع الشيخ موسى هلال. فنحن نعيش في عهد الحرية والعدالة الذي نادت بها الثورة. وحتى يكون هنالك سلام شامل واستقرار ينعم فيه كل أهل السودان دون إقصاء لأحد، نطالب السادة رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام وحلفائنا في الحرية والتغيير ونقابة المحامين السودانيين ورئيس القضاء بالتدخل لإطلاق سراح الشيخ موسى هلال ورفاقه ووقف الانتهاكات والاعتقالات التعسفية بحق أبناء المحاميد. فالشيخ علاوة على كونه زعيم قبيلة ورئيس تنظيم سياسي نادى بإسقاط النظام المباد وناهض سياساته الهمجية، فإن له أدوارا اجتماعية متعاظمة لا تخطئها العين في مجال التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي على مستوى السودان. كما نحس ونناشد مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان والجهات ذات الصلة للاطلاع بدورها المتمثل في وقف التجاوزات والانتهاكات ضد الإنسانية وإطلاق سراح الشيخ موسى هلال ورفاقه دون قيد أو شرط. ومن هذا المنطلق نطالب بالحرية لهلال ورفاقه أسر ومناصري الشيخ موسى هلال ورفاقه. صورة إلى السيد والي ولاية شمال دارفور، صورة إلى اليونيميت، صورة إلى الأمم المتحدة.
لا سلام بدون هلال،
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 لا سلام بدون هلال.
لا لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السيد الأمين العام لأمانة حكومة ولاية شمال دارفور، السادة الصحفيين، الأهل الكرام، أسر ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري السوداني، من هذا المنطلق وفي هذا اليوم الأقر نشكر حكومتنا الانتقالية المتمثلة في حكومة ولاية شمال دارفور لسماعها لشكوتنا ولوقفتنا أمام مقر الأمان العام للحكومة لكي نطالب بإطلاق صراع أهلنا. نحن مستهدفين استهداف قبلي، استهداف ممنهج، استهداف مقصود ليس له علاقة بالدولة، وإنما هناك أطراف استخدمت سلطة الدولة لتنفيذ مآربها الشخصية ضد قبيلتنا المحاميد وضد الشيخ موسى هلال ورفاقه الكرام. ما في قانون وما في منطلق واحد بيسمح لإنسان،
الله أكبر،
ما في قانون الآن في الحكومة الانتقالية وحكومة الثورة بيسمح لإنسان، أول إنسان ناضل وجابها النظام في قمة جبروته حتى سقط، ما في قانون بيسمح أنه يكون مسجون الآن في ظل حكومة الثورة. نحن أطفالنا أيقونة الثورة، حينما الثورة لم تنطلق أبدا، والشيخ موسى هلال أول من طالب بإسقاط حكومة البشير، وما زلنا حتى الآن ككيان قبلي تحت إدارة الناظر الشيخ موسى هلال، ناظر عموم قبيلة المحاميد وزعيم كل القبائل العربية، ما زلنا صابرين من أجل دولتنا، من أجل عزة السودان، من أجل أهل السودان جميعا، حتى لا تكون الفتنة تطال أهل السودانيين. نحن صابرين ومنتظرين من كل الحكومات ومن كل المسؤولين في حكومة الثورة أن يتدخلوا تدخل مباشر لفك صراح الشيخ موسى هلال وكل أهلنا وأبناء الأربعة الذين معه وكل المعتقلين من قبل 2017 وحتى آخر معتقل وعلى رأسهم القيادي السيد علي مجوك المؤمن وكل الرفاق المعتقلين.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا.
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. استمعينا الكرام، في حلقة اليوم حنقدم لكم الدكتور ولي الدين نور محمد الفكي بيتحدث عن الموجة الثانية لمرض الكورونا التي بدأت الانتشار حول العالم وإرشادات حول كيفية مجابهتها. وفي الجزء الثاني حنقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة من بريطانيا، وهو يتناول شرح وباء الكورونا وأعراضه وكيفية التعامل عند الإصابة به ومكافحته. وفي بداية الحلقة مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث الدكتور ولي الدين النور محمد الفكي.
عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما زي ما نحن شايفين انه وباء كورونا انتشر في الدنيا كلها، وكان واحد من أخطر الأمراض الوبائية اللي أثرت في حياة الناس في العصر الحديث، يمكن ما في حاجة شبيهة لها إلا يعني الوباء اللي ظهر في القرن الماضي وأدى لوفيات بالملايين وكده. والآن جاءت الموجة الأولى والناس خافت وعملت كل الاحتياطات اللازمة لها على مستوى العالم، ونحن في السودان برضو عملنا كل الاحتياطات اللازمة، بالرغم انه الاحتياطات في السودان ما طبقت في الفتره الاولى في وباء كورونا بالطريقه الستاندرد العالميه، لكنها برضو ساعدتنا في اننا نتخطى الأسوأ ويتحمل نظامنا الصحي التعبان المتهالك تبع مرض الكورونا في الموجه الاولى. زي ما هو معروف في علم الوبائيات، في كل الامراض الوبائيه، في الامراض زي دي ممكن تجي موجه ثانيه وموجه ثالثه، ويتوقع انه الموجه الثانيه هي المفترض تكون أخفة. في أسباب علمية وفي أسباب اجتماعية بتخلي الموجة الثانية تكون أخفة. الأسباب العلمية إنه معظم الناس أصيبوا بالمرض الوبائي ده، وهو مرض معدي، يكون عندهم أجسام مضادة وجسمهم مقاوم لها. دي الأسباب العلمية. والأسباب الاجتماعية إنه الناس بيجوا يتعودوا على طرق الوقاية وبيجوا بيمارسوها. لكن في برضو جوانب خطيرة بتأثر في الموجة الثالثة في سلوك الناس. يعني الناس بعد ما الضغط ضغطة شديدة في محاربة الكورونا وفي تطبيق الإجراءات الوقائية، لما يحسوا بأنه الوباء بدأ ينخفض شوية بيقوموا بيقللوا من الإجراءات الوقائية وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية، وده بيؤدي لانتشار ولموجة ثانية كبيرة جدا وخطيرة. ونحن في السودان زي ما ملاحظين أنه العالم كله خفف الإجراءات، ما ألغاها وإنما خففها بس، والمسألة دي ظهر لنا في مظاهر كثيرة جدا في إجراءات السفر والفحص. يعني أي دولة ما بتسمح لأي زول يدخل بلدها قبل ما يفحص للكورونا. المناسب بتابعين الرياضة، لحد هسي في دول أوروبا الاستادات الرياضية والمباريات كرة القدم ما بيكون فيها جمهور، وفي أي حتة فيها تجمعات بيكون فيها نوع من الإجراءات اللي بتخفف التغارب الاجتماعي وبتطبق يعني التباعد الاجتماعي وكده. لكن نحن في السودان لدرجة بعيدة جدا يعني ما التزمنا بالحاجة دي، حسينا بأنه الوباء خفى والأمراض قل والوباء بتاع الكورونا خفى، رجعنا لحياتنا الطبيعية، ودي مسألة فيها خطورة كبيرة جدا. يعني ممكن نحن إذا كان ما طبقنا الإجراءات الوقائية تجينا الموجة الثانية بتاعت الكورونا، ممكن تجينا أسوأ من الموجة الأولى. فمن المبادئ دي ومن الحقائق دي أنا بقول إنه الناس يعني تبدأ تهتم ترجع الإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي وسائل النظافة والنظافة الشخصية، وأي حاجة من شأنها ممكن يعني تأدي لانتشار مرض الكورونا. لو لاحظنا الموجة الثانية الآن بدت في أوروبا وبدت في بعض دول الغرب وحتى في آسيا وبقت موجة خطيرة جدا. فمفترض نحن ننتبه ونطبق الإجراءات الوقائية أو نستمر فيها ونخليها تكون سلوك عادي عندنا. أنا أتمنى من المواطنين السودانيين أي مواطن يكون سلوك عادي عنده، يعني استخدام غسيل اليدين وتطهير اليدين سلوك عادي، إنه يعني يبعد من التجمعات سواء كان في المناسبات أو في مكان العمل وكده. وكويس إنه كثير من مؤسساتنا سواء كان المؤسسات الحكومية شايف في اجتماعات مطبقين بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، شايفين في الجامعات في قاعات الدراسة برضو الناس طبقوا موجهات جديدة لمحاربة الكورونا، وحتى في المدارس وفي الامتحانات وكذا. بقى نحن سلوكنا في الأسواق، سلوكنا في كل التجمعات لازم نلتزم بالتباعد الاجتماعي ونلتزم بكل الإجراءات اللازمة للوقاية من الكورونا عشان نحن نوقي يعني نفسنا من الموجة الثانية. وزي ما عارفين إنه الموجة الثانية دي ممكن تكون خطيرة جدا وممكن تأثر فينا، ونظامنا والكلام بنكرره دائما إنه نظامنا الصحي نظام تعبان جدا ما بتحمل ضربات موجع، خصوصا في الفترة الأخيرة في عندنا مشاكل كثيرة تانية زي الحميات النزفية ومشاكل الخريف وفيضانات والفيضانات وبالإضافة لمشاكل المراري وغيرها. وشكرا لكم.
مستمعينا الكرام، في الفقرة الجاية بنقدم لكم الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة، متحدث إلينا من بريطانيا حول وباء الكورونا COVID-19.
الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا SARS-CoV-2 المسبب لCOVID-19. وهي عائلة سارس كوف دي هي عائلة من الفيروسات أساسا معروفة، بقول لها السارس مسببة للنزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد انه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة واشكال كثيرة. انتقال المرض بينتقل من الانسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله. الإنسان حتى المصابين في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، إنه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا وأعراض يعني دي النزلة العادية بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير أعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم أعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض أعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا لهم يعني عندهم أعراض ثقيلة جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعناية مركزة، إنه يخش العناية المركزة. فأي مريض اضطر إنه يخش العناية المركزة، الفئة دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة، أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه السوائل كلها للإنسان المصاب يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وهسه وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3 إلى 6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22 إلى 25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف إنه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع ومحتاج لوقاية، ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية إن شاء الله بالتفصيل.
ما زلنا مستمعين الكرام من واصل برنامج صحتنا من راديو دبنجا، ونواصل حديثنا مع الدكتور عز الدين قمر أخصائي الأوبئة من بريطانيا، واللي أشار إلى أن العمر فيما يخص الكورونا له أثر كبير في العدوى وحدة المرض، وكمان بالنسبة لبعض الناس اللي لديهم أمراض معينة إذا أصيبوا بكورونا فهي بتفاقم من شدة المرض.
طبعا يا جماعة العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي بتلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح الـ يعني كبار السن من الاختلاط من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي. لكن الشيء المهم جدا إنه مش الأعمار الكبيرة فقط هي العرضة وهي المرض بالنسبة لها إذا أصيبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمسألة بتكون خطيرة. لا برضو الناس يا جماعة اللي عندهم ضعف في المناعة زي ما ناس السكري والناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم فشل كلوي والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول ديل كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر إنه المرض ده يا جماعة النسبة مسألة نسبة الوفيات 3 إلى 6% هي نسبة عالية ما نسبة يعني نسبة قليلة. وقد يتساءل الناس ليه بس يا أخي الجوطة والقومة والقعدة في ما في كانت الإنفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي ما في واحد سأل عنها ما في زول سأل عنها وكده ليه بش هالصلمة. الموضوع انه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في اوروبا وفي امريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي مع ذلك نسبة الوفاة 3-6%، هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، الظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة الأعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات اللي أنا قلتها، يا الكبار أو مناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني.
أيضا مستمعنا الكرام، تحدث الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة حول أعراض مرض الكورونا، ومعرفة أعراض المرض مهمة جدا جدا لأنها بتسهل تلافي انتشار المرض وسرعة التبليغ وسرعة الوصول إلى الرعاية.
الأعراض شنو أعراض المرض؟ أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض. والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. والقحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون فضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفتر الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل العراض ديل يا جماعة، لو العراض ديل تعرفهم كويس، ديل اللي من جو لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس.
مستمعينا الكرام، أيضا تحدث الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي أوبئة حول كيفية الوقاية من مرض الكورونا، وعندما نصاب بمرض الكورونا كيف نتعامل مع المرض وكيف نتعامل مع الآخرين.
طيب يا جماعة، من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح، والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في البزاق ولا وفي اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وأثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها، وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة، أكثر من 3 ساعات. بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. طيب الناس المصابين يا جماعة يعمل لازم يعني انت لما تقح لازم يا جماعة تغطي فمك. الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهين في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر هم أنفسهم، تغطي فمك يا جماعة. لما تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولما تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا أي محلة، عشان إنه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايدة للعدوى. كويس صحيح. في ناس برضو بيقول لك يا جماعة نستخدموا فيتامين سي والكلام، يا جماعة أي المسألة ما مسألة فيتامين سي، صحيح هو بيساعد عليه إنه بيزيد المناعة وما غيره، لكن المطلوب هنا إنك تتغذى تغذية متوازنة. ما في دراسة عملت في إنه فيتامين سي ده هو وقائي، عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر إنها هي توقد عن المرض. نو ده ما في كلام زي ده، ما في. الشيء اللي بيحصل الآتي، إنك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي عند جسمك محتاجة، وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب تاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية، الطباخة بشكل جيد يا جماعة. زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان، ما معروف في أي حيوان. لازم نطهي اللحم حقنا طهاية، والبيض برضو موجود فيه أحيانا، لازم نطهي بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللي لازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن، ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقي به نفسنا. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده نحن ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح كان في السعودية بحرارتها وغيره منها، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقول صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده. ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي بعيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع إننا صحيح ما أقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا إنه نحن أقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص إنه ينتشر باعتبار إننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة. وده اللي داير أقوله في الكلام، عشان كده الناس تاخذ الحيطة والحذر. يعني ما المسألة يعني خلاص نحن حرارتنا عالية والفيروس ما بيعيش، لا في ممكن برضه يا جماعة.
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بالأوبئة وخطرها على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل ليكون مني أطيب التحايا.
صحتنا
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تدشين منطقة كوستي الحرة والجبلين واستئناف حركة الملاحة النهرية مع جنوب السودان. وقفة احتياجية في الفاشر تطالب بإطلاق سراح موسى هلال وكافة معتقلي مجلس الصحوة. بدء مؤتمر الصلح والتعايش السلمي بين الفلاتة والمساليت بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. البرهان يتفق مع السيسي في القاهرة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشقيل سد النهضة الأثيوبي. الحزب الشيوعي يجدد رفضه لنتائج مفاوضات جوبا ويصفها بغير الدستورية ويطالب بتغيير نسبة المشاركة في المجلس التشريعي لضم الجبهة الثورية. النرويج تؤكد دعمها لاتفاق جوبا للسلام والتزام بلاده بالعمل مع الحكومة السودانية وأطراف الجبهة الثورية من أجل تنفيذه. عشرات النازحين بمعسكر أبي شوك للنازحين بالفاشر نظمنا وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة المشتركة لليوناميد رفضا لتهميش دور المرأة في معسكرات النزوح. المحامي صالح محمود يقول أن نتوقع إرسال لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة القيادة العامة ويحذر من المراوقة في تسليم البشير وأعوانه أمام المحكمة الجنائية. مركزية مؤتمر الكنابي تطالب بتحويل الكنابي إلى قرى ومدن نموذجية في الأراضي المملوكة للدولة وتطالب بتوفير الخدمات الصحية ودور العبادة فيها. المحلل الاقتصادي كمال كرار يدعو إلى إسقاط برنامج مراقبة الأداء الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ويقول أن البرنامج سيعيد السودان إلى ما قبل الثورة. اجتماع موسع بمعسكر أبي شوك للنازحين بالفاشر يبحث عن كيفية دعم المتأثرين من النازحين ومنحهم الدعم المادي المباشر ضمن الدعم المخصص للفئات العاملة بالقطاعات غير المهيكلة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.